بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصداق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. شرع رحمه الله في باب الصداق، وهو من الأبواب الواسعة في النكاح، ولكثرة مسائله ورؤوس مسائله 10، اسمه وتعريفه وحكمه ودليله وقدره وجنسه وتأجيله وتفويضه واستقراره واختلاف الزوجين فيه. فأما اسمه فله أسماء، يسمى المهر، يسمى الصداق، يسمى الصدقة، ويسمى النحلة، يسمى الفريضة، يسمى الأجر، ويسمى الحباء، وبعضها نزل بها القرآن، وبعضها جاء في السنة، وبعضها في استعمال العرب. فمما في كتاب الله عز وجل اسم الصدقة في قوله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن، واسم النحلة في نفس الآية: صدقاتهن نحلة، والفريضة: فنصف ما فرضتم، والمهر قال عليه الصلاة والسلام: ما أمهرتها، والصداق: ما أصدقتها، قاله عليه الصلاة والسلام، والأجر: فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن. وسمي صداقا من الصدق، لأنه يشعر بصدق رغبته في المرأة. وأما تعريفه في الاصطلاح فهو عوض يسمى في النكاح، أو عوض يثبت بسبب النكاح وغيره. فثبوته بسبب النكاح ظاهر، وثبوته بغير النكاح كما في وطئ الشبهة أو في الزنا بالإكراه، إذا زنى بامرأة وأكرهها أو زنى بأمة فإن الصداقة يثبت، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. ويثبت الصداق بالتراضي أو بفرض الحاكم عند النزاع، ويأتي إن شاء الله تعالى. وأما حكمه فمشروع، وذكر بعض أهل العلم الاتفاق على أنه شرط في صحة النكاح، كما ذكر ابن رشد رحمه الله. ويعني بالشرطية أن النكاح لا يلزم إلا بتسليمه، ولا يجوز التواطؤ على تركه، فهو شرط لزوم، وإن كان النكاح ينعقد بدون التسمية. وأما دليله فدل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب في مواضع كما تقدم، وكما في قوله عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا، وقال عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، وكما في قوله: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وقال في الإماء: فانكحوهن بإذن أهلهن، وآتوهن أجورهن. وأما السنة فقولية وفعلية. فعلية فقد أصدق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وسيأتي في كلام الشارح رحمه الله أصدق جميع نسائه على اختلاف في صدقاتهن. وأما السنة القولية فكما في حديث أنس في الصحيحين أنه لقي عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر صفرة فقال ما هي، يعني ما الخبر، فقال تزوجت يا رسول الله، قال كم أصدقتها، قال وزن نواة من ذهب، قال بارك الله لك أولم ولو بشه. وفي مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال هل نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، قال لا، قال كم تزوجت، قال على أربع أواق، فقال عليه الصلاة والسلام كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، يعني استكثر أن يصدقها أربع أواق من الفضة، وكأنه أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يريد المعاونة. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة في قصة الواهبة قال التمس ولو خاتما من حديد، قال في نفس الحديث أعندك شيء فتصدقها. والإجماع منعقد على ما ذكرنا من مشروعيته وأنه لازم في النكاح وإن لم يسمى في العقد. وأما قدره فلا حد لقدره لا في أكثره ولا في أقله، وفي بعض المسألة خلاف يأتي إن شاء الله في موضعه. وأما جنسه فكل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا، هذا ضابط الجنس، كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا قل أو كثر. وبقية مسائله كالتأجيل والتفويض ومتى الاستقرار والاختلاف بين الزوجين يأتي إن شاء الله في كلام المصنف. قال باب الصداق، أي في هذا الموضع أذكر لك الأحكام المتعلقة بالصداق في النكاح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله يقال أصدقت المرأة ومهرتها وأمهرتها.
بعضهم ينازع في قوله في 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 مصدر أمهرتها، وكما ذكر المصنف رحمه الله يقال ذلك. نعم.
قال رحمه الله وهو عوض يسمى في النكاح أو بعده.
يسمى في النكاح أو بعد النكاح، يعني بعد العقد. ودليل صحة النكاح مع عدم التسمية قوله عز وجل وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فدل على أنه يمكن أن ينعقد النكاح دون تسمية، فيمكن أن تتأخر إلى ما بعد النكاح بالتراضي أو بفرض حاكم. كذلك يزاد في التعريف أنه عوض قد يثبت بغير النكاح كما في وطئ الشبهة أو بالزنا عند أو بالزنا مع الإكراه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله يسن تخفيفه لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، رواه أبو حفص بإسناده.
يسن تخفيفه يعني ولا يجب، فيجوز تكثيره فلا حد لأكثره باتفاق أهل العلم، لقوله عز وجل وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار هو الكثير وقيل هو الألف المثقال. وقد كان عمر رضي الله عنه ممن ينهى عن المغالاة فيه وغالى، فتزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب الهاشمية بنت فاطمة مع نهيه عن المغالاة وأمهرها 40,000، وتزوج بعض السلف بمهور عالية، فهو عن تراض ما رضيت به المرأة ورضي به الزوج صح. وروي أن مصعب بن الزبير تزوج عائشة بنت طلحة وكانت من أجمل نساء قريش، فأصدقها 1000 درهم، أي 1,000,000 درهم، حتى قال عبد الله بن هشام السلولي: أبلغ أمير المؤمنين رسالة من ناصح لك لا يريد دفاعا، بضع الفتاة 1,000,000 كامل وتبيت سادات الجيوش جياعا. يقول: كان الرجال الذين يحمون الثغور أولى بهذا المال، لكن مصعب كان أميرا وعائشة فاقت نساء زمانها وهي تتصل ببيت الهاشميين فأمها منهم واستحقت هذا. وكذلك علي رضي الله عنه تزوج أمامة بنت زينب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها في صلاته، فإذا قام رفعها، وإذا لما ماتت خالتها فاطمة تزوجها علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما حضرته الوفاة قال: ما أرى هذا، يعني معاوية رضي الله عنه، إلا أن سيتزوجك بعدي، فانكحي المغيرة بن نوفل. فلما مات علي كاتبها معاوية رضي الله عنه ودفع لها مهرا كبيرا، فأخذت بوصية علي ونكحت المغيرة. فهذا يدل كله على أنه لا حد لأكثر النكاح وإن كان التخفيف أولى. كذلك قال عليه الصلاة والسلام لثابت بن قيس: أتردين عليه حديقته ويطلقك؟ فهذه حديقة بستان كان مهرا لها. ودليل استحباب تخفيفه الحديث الذي تقدم في قصة الأنصاري لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يصدقها 4 عواق، وهذا الحديث الذي رواه أبو حفص عمر بن شاهين يكنى بأبي حفص من علماء القرن الرابع رحمه الله، له كتب بالأسانيد، والحديث عند أحمد في المسند وعند الحاكم في المستدرك وفيه ضعف. قد ذكرت غير مرة أن فقهاء المذهب رحمه الله ربما أسندوا الحديث أو القول لمن قد يجهل من المحدثين أو العلماء حتى يعرفوا ويدعى لهم ويترحم عليهم ويرجع إلى مصادرهم هذه التي ألفوا فيها.
قال رحمه
والبركة التي في الحديث قال: أعظم النساء بركة. هذا لو صح الحديث لتحققت، لأنها خبر معصوم عنه صلوات الله وسلامه عليه. والعلماء يذكرون أبرك صداق في تاريخ الإسلام صداق أم سليم لما تزوجها أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقالت: إنك كافر وأنا مسلمة، فإن أسلمت فهو صداقي، فأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن هنا كانت البركة في هذا النكاح، وهما اللذان قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في ليلتكما. وكان من ذريتهما في هذه الليلة من المحدثين من رجال الكتب الستة. فالبركة قد تحصل مع القلة وقد تغيب مع الكثرة. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، فالعبرة إنما هو بالبركة وقد تكون في القليل. نعم. والبركة الزيادة والخير والنماء، وواضعها هو الله، هو الذي يضعها سبحانه وتعالى في ما يشاء من خلقه من الأشخاص أو الأزمنة أو الأمكنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتسن تسميته في العقد لقطع النزاع.
نعم. تسن التسمية وليس ولا تجب وليست شرطا. هذا مفهوم الحكم، تسميته في العقد سنة لفعله صلى الله عليه وسلم، قال التمس ولو خاتم من حديد، وللمعنى الذي ذكر حتى ينقطع النزاع. نعم.
قال وليست شرطا لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة.
نعم، هذه دليل على عدم الشرطية، شرطية التسمية وليست شرطا أي التسمية، وأما الصداق نفسه فشرط على تفصيل تقدم. وهذه الآية قيل نزلت في أنصاري طلق امرأته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتعها ولو بقلنسوة، هذا يدل على أنه ما سمى لها مهرا. وكذلك دل عليه مع الآية حديث عبد الله بن مسعود في المرأة التي تزوجها زوجها ثم مات قبل أن يدخل بها، فقال لها، قال ابن مسعود أقضي فيها، لها مهر مثلها، لها مثل صداق نسائها، لا وكس لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل رضي الله عنه قضيت فيها بقضاء، يقول ابن مسعود بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق. فسر ابن مسعود بهذا أن وافق قضاؤه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله ويسن أن يكون من 400 درهم من الفضة، وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم، إلى 500 درهم وهي صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا يسن لكنه لا يجب أن يكون على هذا القدر. ووجه التحديد هذه السنة في صداق بناته صلى الله عليه وسلم، فصداق فاطمة لما تزوج علي رضي الله عنه فاطمة وأراد أن يلم بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم له أعطها شيئا، ما تدخل عليها هكذا، قال ما عندي شيء، قال أين درعك الحطامية، أنا أعرف عندك درع، أعطها الدرع. وقيم العلماء الدرع 400 درهم، هذا ما ذكر في صداق بناته صلى الله عليه وسلم. وأما صداق نسائه فالمقصود به الأغلب، 500 درهم، كما جاء في حديث عائشة أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف سألها كم كان صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت رضي الله عنها 12 أوقية ونشا، أتدري من نش؟ نصف أوقية، والأوقية 40 درهم، في 12 تضربونها فيخرج لك 500 مع النصف الأوقية. وهذا كما قلنا في الغالب، فإن صداق صفية كان عتقها، وأم حبيبة أصدقها النجاشي 4000 درهم، فمقصودها رضي الله عنها في الغالب. نعم. والحديث هذه في البلوغ، هذه فائدة حفظ الحديث الأحكام، الحديث ليست في الصحيحين من الأحكام تجدها في البلوغ، والمتوسع يجد ما يذكره الفقهاء في المنتقى للمجد رحمه الله. نعم.
قال رحمه
ليس لطالب العلم أبرك من الحفظ، حفظ المتون الشرعية، المتون الوحي، لأن مدار الأحكام يعود إليها، وما يذكره الفقهاء من نصوص الأحكام هي مفرع على الأدلة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن زاد فلا بأس،
باتفاق أنه لا حد لأكثره للأدلة التي ذكرنا، وهذه أم حبيبة زادت عن القدر الذي ذكر، وهذا إذا كان مقدما، أما إذا كان في الذمة فكره بعض أهل العلم أن يزيد، أن يغالي، لأنه يشغل ذمته بقدر قد لا يطيقه. كذلك كرهوا أن يزيد على المباهاة حتى يقال فلان أمهرها كذا، كذلك يكره للولي أن يشترط مهرا ليقال
أنه زوج ما زوج ابنته إلا بكذا وكذا، فالمفاخرة هذه موجودة في الناس فهي مكروهة وإن صح المهر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يتقدر الصداق، بل كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا وإن قل.
هاتان مسألتان. المسألة الأولى لا يتقدر، فأما في حده الأعلى فكما تقدم بالاتفاق، في حده الأدنى فيه خلاف، فذهب أبو ثور رحمه الله وأبو حنيفة ومالك إلى تقديره في الأقل على ألا ينقص عن قدر نصاب السرقة، وأبو ثور النصاب عنده 5 دراهم، وعند أبي حنيفة 10 دراهم، وعند مالك 1/4 دينار، فقالوا لا ينقص عن هذا، لأن سوق الصداق عبادة، فلا بأس أن تحدد بهذا القدر على اختلافهم فيه رحمهم الله تعالى. والصواب أنه لا، لأن التحديد والتأقيت في الأزمان لا بد له من توقيف عن الشارع. وعلى هذا تأتي المسألة الثانية، أن كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا وإن قل، لكن اشترط بعض العلم وهو وجه في المذهب أن يمكن أن يتنصف، حتى لو طلق قبل الدخول ثبت لها نصف الصداق، فقالوا مثل الفلس لا يتنصف، فبعضهم قد يرائي أيضا بتقليل النصاب، تقليل الصداق، قد يزوج بنته على ريال ليقال، فهذا يأثم بنيته وإن كان النكاح صحيحا، لكن قد يذهب الأجر أجر سنة التخفيف بسوء المقصد، فإذا قصد التخفيف لله عز وجل فيشترط لها أو تشترط هي لنفسها ما يمكن أن يتنصف ولو لم يكن متمولا، لأن المال منه ما يتمول ومنه ما لا يتمول، كل متمول مال، متمول الذي يمكن أن تجري فيه البيع والشراء والأخذ والعطاء، وهذه مسألة مرت معنا في درس الأشباه والنظائر. فالضابط هذا كل ما صح، هذا ضابط الجنس، يعني سواء كان من النقد أو من غيره، سواء كان معجلا أو مؤجلا، نقدا أو عرضا، كل ما صح أن يكون ثمن أو أجرة صح أن يكون مهرا، صح حكما وجاز ديانة أيضا. قال وإن قل، يعني عن النصاب، خلافا لمن تقدمت أقوالهم من الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. دليله قوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لقوله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. متفق عليه.
نعم. أيضا من ما ذكره الحافظ رحمه الله في البلوغ مما رواه الترمذي وصححه، أن امرأة تزوجت على نعلين، رضيت بنعلين، فقال: أرضيت من نفسك بنعلين؟ قالت: نعم، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. والنعلان قد يكون ثمنهما أقل من نصاب القطع، وهذا يرد على القائلين بالتحديد، لكن استحب بعض الفقهاء ألا يقل عن 10 دراهم خروجا من خلاف أبي حنيفة رحمه الله وغيره، وإذا خرج من خلاف أبي حنيفة خرج من خلاف غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح الإصداق، لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، لقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم.
نعم. وإن أصدقها، الصداق قد يكون منفعة وقد يكون مالا، والمنفعة يصح أن تكون تدخل في الضابط الذي تقدم، يمكن أن تكون ثمنا لمبيع، كأن تشتري تشتري جوالا بالخدمة، تقول أخدمك شهرا وتعطيني الجوال، هذه منفعة، أو أسكن الدار تسكن الدار وتعطيني السيارة، فالمنفعة قد تكون ثمنا. فتعليم القرآن منفعة، لكن لا يصح أن يكون صداقة، لا يصح أن يجعل القرآن عوضا في النكاح. هذا هو المذهب في رواية، وأظنها من المفردات، ودليله ما ذكر المصنف، عفوا، هذا المذهب أيضا هو مذهب الحنفية. وهذه المسألة تفرع على مسألة تقدمت في الإجارة، جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، هل يجوز أن يأخذ أجرة على تعليم القرآن؟ قال عليه السلام لعباده: أيسرك أن يسورك الله بسوار من النار؟ لما علم قوما شيئا من القرآن فأعطوه سوارا. وقال لعثمان بن أبي العاص: اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فالأصل في القربات أن تكون لله، لا يأخذ عليها شيئا من الدنيا. ومن هنا تتفرع المسألة هذه على تلك، فلا يصح بشيء من القرآن، وهو مذهب الحنفية أيضا رحمة الله تعالى على الجميع. قال: لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، للآية أن تبتغوا بأموالكم. وقال عز وجل: فمن لم يستطع منكم طولا، والطول هو المال، الطول هو المال. ولحديث الواهبة قال: التمس ولو خاتم من حديد. واستدلوا كذلك بالحديث الذي سيذكره مصنف. نعم، قال
رحمه الله: وروى النجاد أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن، ثم قال: لا تكون لأحد بعدك مهرا.
روى النجاد، لا البخاري كما في بعض النسخ. النجاد هو أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه الحنبلي المحدث من علماء القرن الرابع، توفي سنة 48 و300، وهو من تلاميذ أبي داود رحمه الله وعبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله تعالى على الجميع. والحديث أيضا رواه سعيد بن منصور في سننه، وقال عنه الشيخ ناصر رحمه الله في الإرواء منكر. ووجه الاستشهاد منه في قوله: لا تكون لأحد بعدك مهرا، لأن الجمهور يستدلون على الجواز بقوله صلى الله عليه وسلم في قصة الواهبة: زوجتكها بما معك من القرآن. ويجيبون عنه، وهو في الصحيحين، يجيبون عنه بأنه خاص لهذا الحديث. وحينما قيل هذا الحديث منكر ولا يصح، قالوا: إنما قال عليه السلام زوجتكها بما معك من القرآن، أي لأجل ما معك من القرآن، لا به، يعني لأجله لا به، إكراما للقرآن الذي في جوفك زوجتك. والذي يظهر والله أعلم هو صحة مذهب الجمهور للحديث، وما ذكروا من هذا الحديث لا يقاومه، نعم، مع ضعفه.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بل يصح،
فإذا أصدقها تعليم القرآن يحدد عدد الآيات أو السورة، سواء كان قادرا على التعليم بنفسه أو تعلم حين العقد، أو تعلم ثم علمها، أو أتى بمن يعلمه. والمنفعة تصح أن تكون مهرا. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فرعيه 8 سنين، وإن أتمها 10 كان صداقا لابنة شعيب عليهم السلام. وهذا وإن كان في شرع من قبلنا، لكن لم يأتي في شرعنا ما يمنع منه. نعم. قال: ويصح أن يصدقها تعليما معين، يعني من غير القرآن، حفظا وفهما، هذا المقصود بالتعليم. وأخرج بالمعين المجهول، فلا يصح أن يكون المهر مجهولا، وإذا كان فلها مهر مثل. قال: من فقه وأدب، من فقه أكبر أو أصغر، يصح. نعم.
قال رحمه الله: بل يصح أن يصدق تعليم معين من فقه وأدب كنحو وصرف وبيان ولغة ونحوها وشعر مباح معلوم ولو لم يعرفه ثم يتعلمه ويعلمها.
كذلك الحديث النبوي لا يأخذ حكم القرآن، الذي يأخذ حكم تعليم القرآن في وجهه المصحف، إذا قيل بالمنع من بيعه كذلك لا يصح، وهو داخل في الضابط. الضابط كل ما صح أن يكون ثمنا صح أن يكون مهرا، والقرآن عندنا لا يصح بيعه، تقدم في كتاب البيع المصحف، فلا يصح أن يكون مهرا كذلك. أما الحديث والفقه والأدب والشعر المباح خاصة، لا الشعر المحرم، شعر النجوم، لأن الله عز وجل يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا بد أن يكون المسمى معلوما مباحا، لا بد أن يكون معلوما وأن يكون مباحا، معلوم القدر، مباح الجنس. قال: ولو لم يعرفه، يعني عند العقد ثم يتعلمه، كما لو كان الصداق في ذمته قد لا يكون موجودا. قال: الصداق كذا 10,000، ولا يملكه 10,000، صح العقد وتثبت العشرة في ذمته وتجب بالعقد وتستقر بالدخول كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذا لو أصدقها تعليم صنعة أو كتاب أو كتابة أو خياطة ثوبها أو رد قنها من محل معين.
ولا يضره بعد التعليم أن تنسى، فلو علمها وحفظها ثم نسيت لا يعيد التعليم، وإن عجزت عن التعلم، إن عجزت استغلق فهمها، فيثبت لها مهر مثلها. قال: وكذا لو أصدقها تعليم صنعة لها أو لغيرها، أو كتابة أو خياطة، منفعة لها أو لوليها، لآية القصص، أو رد قنها أو غنمها، لكن بشرط أن يرده من محل معين، يعني من مكان، أو رد الآبق من الإبل إذا علم مكانه، وأما إذا كان مجهولا فلا، دخول الجهالة يفسد المسمى. لماذا يصح هذا كله؟
قال: لأنها منفعة يجوز أخذ العوض عليها، فهي مال.
فهي مال، وإن طلقها قبل استيفائها، يعني تزوجها على أن يعلمها، على أن يعلمها ديوان الحماسة كاملا، ثم طلقها قبل أن تتعلم، فلها نصف أجرة التعليم. لو دفعت أجرة لتعليم ديوان الحماسة لأبي تمام لها نصف. أصدقها تحفيظ عمدة الأحكام لها أجرة تعليم نصف العمدة، نصف العمدة، لأنه يترتب على التسمية أحكام فيما لو طلق أو حكم بفساد المهر. قال: لأنها منفعة يجوز أخذ العوض عليها، فهي مال. نعم.
قال:
لو دخل بها ولم يعلمها بعد استحقت الأجرة كاملة، أجرة التعليم كاملة. نعم.
قال رحمه الله: وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح.
قالت: يكفيني طلاق زوجتك، طلق، هذا مهري. لم يصح. ما هو الذي لا يصح؟ النكاح. يصح النكاح، لأنها لو اشترطت طلاق ضرتها كان شرطا صحيحا على ما تقدم في المذهب، إن كان الفقهاء يمنعون من هذا، وهو أظنه رواية، لكن هنا لا يصح التسمية، ويثبت لها كل موضع قيل فيه لا يصح المهر فيثبت لها مهر المثل، فلا يصح الصداق. إذا تخلف الصداق فلا يتخلف النكاح، لا يتخلف النكاح. بعض الفقهاء يقول: لا يكون النكاح لازما، لها أن تفسخ إذا تخلف المسمى، فتملك الفسخ. قال: لحديث: لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى، هذا رواه أحمد لكن فيه ابن لهيعة وهو ضعيف. وأقوى منه لا تسأل المرأة، والنهي يقتضي الفساد، لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتستكفي ما في صحفتها، والنهي يقتضي الفساد كما تقدم. ولأن الله قال أن تبتغوا بأموالكم، وهذا ليس مالا ولا منفعة، ليس مالا ولا منفعة. فالجمهور على أنه لا يصح مثل هذا الصدق، وإذا لم يصح فما الذي يكون لها؟ نعم.
قال: ولها مهر مثلها لفساد التسمية.
وقيل لها مهر الضرة التي طلبت طلاقها، هذا قاله بعض الفقهاء. وقيل يبطل النكاح لفساد المسمى، قال تقي الدين رحمه الله: لو قيل ببطلان النكاح لم يبعد. وهذا ينحو إليه المالكية رحمه الله في كثير من المسائل. نعم.
قال رحمه الله: ومتى بطل المسمى لكونه مجهولا كعبد أو ثوب أو خمرا ونحوه وجب مهر المثل بالعقد، لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل.
هذا ضابط أيضا جيد في الباب، متى بطل المسمى وجب مهر المثل، ومتى يبطل المسمى؟ إذا كان مجهولا أو محرما كعبد أو ثوب. أما لو قال هذا العبد أو هذا الثوب أو ثوب قدره كذا أو عبد وصفه كذا فيصح. أو كان المهر المسمى محرما، قال مهرك 10 خنازير أو كذا وكذا من المخدرات أو من الخمر أو من الأصنام مما يحرم بيعه أو من النجاسات أو آلات اللهو، فيبطل المسمى ويجب لها المهر. كذلك يثبت مهر المثل إذا لم يسمى المهر. نعم. قال: وجب مهر المثل بالعقد، بالعقد يجب مهر المثل بالعقد لا بالتسمية. نعم.
قال: لأن المرأة لا تسلم.
الفقهاء قال: إذا أصدقها خمرا يدفع لها قدره خلا، قدره من المباح، أو قيمته. وهناك فرق بين القولين، يعني هل لو أصدقها خنزيرا هل يثبت لها مهر المثل إذا بطل المسمى، أو يثبت لها قيمة المسمى لو كان حلالا أو ما يناظره، فجزاء مثلا بدل الخنزير يعطيها شاة. والذي يظهر والله أعلم أن لها مهر مثل. نعم. قال ابن مسعود: لها مهر مثلها. نعم. لو نكحها على منفعة أن يحج بها، هذه منفعة لكنها مجهولة، قال الفقهاء مجهولة الحملان، لا يدري كم ينفق في الحج، ما يدري، فالجهالة تفسد الصداق، ويجب لها المهر المثل. وهذا مذهب الشافعية رحمه الله، وجوزه المالكية واختاره ابن القيم رحمه الله عليه. نعم.
قال رحمه الله: لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل، ولم يسلم وتعذر رد العوض فوجب بدله.
لا تسلم أو لا تسلم، يعني نفسها هي إذا كانت عاقلة ورشيدة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يضر جهل يسير، فلو أصدقها عبدا من عبيده أو فرسا من خيله ونحوه فلها أحدهم بقرعة.
المجهول الذي يؤول إلى العلم لا يضر، أو المجهول اليسير الذي تجهل باطنه، يعني أصدقها بطيخا أو برتقالا باطنه فيه جهالة، لكن لا تندفع هذه الجهالة، كما أنها لا تندفع في البيع، ما لا يمكن رفعه من الغرر أو ما يحتمل عادة فإنه لا يضر، أو ما يؤول العلم. بعض وجه في المذهب اختار الموفق أنه لا يصح ولو مع هذه الجهالة اليسيرة. نعم.
قال رحمه الله: وقنطارا من نحو زيت أو قفيزا من نحو بر لها الوسط.
نعم. كذلك لو شرط أن لا صداق، قال أتزوجك على ألا صداق لك، هذا على أصل المالكية يبطل النكاح، وهو الذي يميل إليه شيخ الإسلام، وقيل يثبت لها كذلك في هذا مهر المثل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا، وجب مهر المثل لفساد التسمية.
يعني يفسد المسمى ويجب مهر المثل، لماذا؟
للجهالة إذا كانت حالة الأب غير معلومة، ولأنه ليس لها في موت أبيها غرض صحيح.
التسمية فاسدة مطلقا، التسمية فاسدة، ويجب لها مهر المثل، سواء ولو كانت حياته معلومة كما نبه عليه صاحب الكشاف رحمه الله وهو الشارح هنا أيضا. ولأنه ليس لها في موت أبيها غرض، مفهومه لو كان لها في موت أبيها غرض، يعني هي يتيمة وأبوها قد مات فتحتاط لنفسها فتزيد في المهر، إذا كان لها غرض في هذا فمفهومه أنه يمكن أن يكون صحيحا. نعم.
قال رحمه الله: وإن تزوجها على إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن لي زوجة بألف يصح النكاح بالمسمى، لأن خلو المرأة من ضرة من أكبر أغراضها المقصودة لها.
فتقلل الصداق مع عدم الضرة، إذا لم يكن لك زوجة قبلي فما يكفيني ألف، هذا لها غرض فيه صحيح، فيصح النكاح بالمسمى وشرطها جائز. وروي عنه أن وهو قياس المسألة الأولى أنه لا يصح مع هذا التردد، وفي قوله بألف يصح بالمسمى الشافعية قالوا يصح لكن ليس بالمسمى، ليس لها إلا مهر مثل، يصح النكاح لكن بمهر مثل، هذا كما قلنا غير مرة لا يكاد يوجد كلمة إلا لها إشارة، يصح بالمسمى، هم قالوا يصح ولها مهر مثل لوجود الغرر. فائدة الخلاف: لو طلق قبل الدخول ما الذي يجب لها؟ عندنا على ما ذكر نصف المسمى، عندهم نصف مهر المثل، مهر مثلها، وسيأتي ضابطه مهر مثلها من أخواتها وعماتها وخالاتها أو من كان مثلها في الجمال والمنصب، يأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وكذا إن تزوج،
بل قالوا إذا قال الشافعية كما ذكر الدمي رحمه الله: لو طلقها على هذا النكاح قبل الدخول فليس لها إلا المتعة، إن دخل بها فلها مهر مثل، هذا أيضا من فروعها. قال: وكذا
إن تزوجها على ألفين إن أخرجها من بلدها أو دارها، وألف إن لم يخرجها
لغرضها الصحيح في هذا. نعم.
وإذا أجل الصداق أو بعضه كنصفه أو ثلثه صح التأجيل.
نعم. هذه المسألة ذكر بعض أهل العلم الاتفاق على أنه يصح أن يكون الصداق معجلا أو مؤجلا أو منقسما إلى معجل ومؤجل. وروي عن الإمام رحمه الله أنه لا يصح مؤجلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أجله، قال: التمس عندك شيء، ثم رجع قال: التمس، إلى أن أصدقها زوجها بما معه من القرآن، فما أجله. والذي يظهر والله أعلم أنه يصح التأجيل، لأنه شرط، شرط عليها ورضيت، والمسلمون على شروطهم كما في الحديث، ولحديث عقبة في الصحيح: إن حق ما استهلتم به ما أوفيتم به الشروط من الشروط ما استهلتم به الفروج. لكن يستحب التعجيل لقطع النزاع، وللحديث يتقدم: زوجتكها بما معك من القرآن. لكن المسألة كما ذكرنا فيها الخلاف الذي ذكر، وإن كان الاتفاق الذي يحكى على هذا، قد حكى ابن رشد رحمه الله خلافا عن قوم منعوا، وهو رواية عن إمام أحمد، قالوا: لأنها عبادة، سوق الصداق فيه معاوضة وفيه أيضا عبادة. وإذا قيل يجوز التأجيل فينشأ خلاف آخر: هل يجوز التأجيل من غير ذكر لمدة، يجوز الإطلاق في الأجل، فالذين جوزوا التأجيل أكثرهم قالوا يجوز، ويتأقت بالفرقة أو الموت، بالفرقة بطلاق أو بموته أو بموتها، وحينها يتعين التسليم، وهذا الذي عليه عمل الناس، أو بالطلاق بالفرقة يعني بالطلاق، يعني الذي يسميه الناس اليوم إيش؟ المؤخر، متى ما طلقها أو تزوج عليها طالبت بالمؤخر، هذا يرجع فيه إلى العادة، العادة محكمة. وبعض الفقهاء وهو مذهب المالكية قالوا لا يصح التأجيل إلا إلى أجل معلوم، هذا المشهور عنهم رحمة الله تعالى عليهم، قال صح التأجيل وله حالتان، الأولى أن يعين الأجل، قال
فإن عين أجلا أنيط به،
أنيط به يعني علق عليه،
وإلا عين أجلا بل أطلق فمحله الفرقة،
محله يعني زمن حلوله بالكسر، المحل بالفتح الموضع وبالكسر الزمن الفرقة، والمقصود بالفرقة هنا البائنة لا الطلاق الرجعي، أيوة، بموت أو غيره كطلاق أو فسخ أو مخالعة، نعم.
قال عملا بالعرف والعادة،
فالعادة محكمة، كأنه يرد على مشهور المالكية أنه لا يصح إلى أجل غير محد معين، نعم.
قال وإن أصدقها مالا مغصوبا يعلمانه كذلك، أو أصدقها خنزيرا ونحوه كخمر صح النكاح كما لو لم يسم لها مهرا.
هنا مسألتان، الأولى أن يصدقها محرما يعلمانه أو تعلمه هي، فالمسألة الأولى يصح النكاح، هذا عند أكثر الفقهاء، كما لو لم يسم لها مهرا، فكما يصح بدون تسمية يصح أيضا مع فساده. وهنا أيضا حكي عن مالك رحمه الله عند فساد الصداق أنه يفسد النكاح، يبطل النكاح قبل الدخول، قبل الدخول وبعده يصح ولها مهر المثل. هنا قال وجب لها مهر المثل، هذا عند الأكثر، مسألة الثانية، إذا قيل يصح النكاح مع هذا التسمية المحرمة فما الذي يجب لها؟ مهر المثل، هذا قول أكثر. أبو حنيفة رحمه الله قال يجب لها الأقل من المسمى أو مهر المثل، يعني من قيمة المسمى المحرم، من قيمة المغصوب. ومسائل النزاع هذه مردها إلى القضاء، إذا حصل خلاف بين الزوجين فالقاضي يفصل بينهما على وفق ما ذكره الفقهاء، نعم.
قال رحمه الله وجب لها مهر المثل لما تقدم، وإن تزوجها على عبد فخرج مغصوبا أو حرا فلها قيمته يوم عقد لأنها رضيت به إذ ظنته مملوكا،
كما لو وجدته معيبا فردته، قيل لها قيمته وقيل لها مهر المثل على خلاف، قال يوم عقد يعني لا يوم التبين، نعم.
قال وإن وجدت المهر
أيضا، هنا على أصل المالكية وشيخ الإسلام يميلون إلى ما تقدم ذكره عن شيخ الإسلام، قال لا يلزمه شيء وتملك الفسخ، نعم.
قال رحمه الله وإن وجدت المهر المباح معيبا كعبد به نحو عرج خيرت بين إمساكه مع عرشه وبين رده وأخذ قيمته إن كان متقوما وإلا فمثله،
يعني الرد لا خلاف فيه كما قال الموفق رحمه الله، وإلا فمثله إن كان مثليا من المكيلات والموزونات، إذا وجدت المهر معيبا أو ناقص الصفة فلها الخيار، نعم.
قال رحمه الله وإن أصدقها ثوبا وعين ذرعه فبان أقل خيرت بين أخذه مع قيمة ما نقص وبين رده وأخذ قيمة الجميع،
نعم كما تقدم، لأنه نقص، النقص كالعيب، نعم.
قال ولمتزوجة على عصير بان خمرا مثل العصير،
مثل العصير لأنه مثلي، بهذا قال أبو حنيفة رحمه الله، وقيل لها القيمة، لها القيمة لو كان مباحا، لأنه لا مثل له وليس بمال، الخمر ليس بمال، وقال بعض الفقهاء لها مهر المثل، وما رد هذا إلى القضاء كما تقدم. طيب، ما بقي من فصل قد يشق عليكم تمامه، فلا يمنع أن يرجع إن شاء الله إلى المجلس القادم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا، لكل من أخذ عنا وأخذنا عنه علما نافعا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.